الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنه ما أوصى أحد بأعظم من تقوى الله. قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد كان الأنبياء والمرسلون وهم سادة الخلق، ثم الأكابر من الصالحين، ثم عامة أهل الإيمان يتوارثون من لدن آدم إلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة يتوارثون الوصية بتقوى الله، لعلمهم أن تقوى الله أجل العطايا وأعظم الوصايا، فإنها قوام الدين والملة. ثم اعلموا عباد الله أنه لا تزكية أعظم من تزكية القرآن، وممن زكاهم الله عز وجل في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ربنا: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والهجرة إذا أطلقت يراد بها الهجرة إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تعم كذلك من هاجر من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة خوفا من الفتنة وفرارا بالدين، قبل أن يأذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى مدينته. قبل ذلك هاجر جمع من الأخيار المباركين إلى الحبشة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. أقض ذلك مرجع قريش، فبعثوا الهدايا مع رجلين اختاروهم على علم حتى يثنوا النجاشي ملك الحبشة على أن يقبل إيواء أولئك المهاجرين، فحملوا معهم الهدايا وآتوها إلى بطارقة النجاشي قبل أن يعطوه هديته، حتى إذا حدثوا أسهم أولئك البطارقة في إقناع النجاشي بأن يرد هجرة الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على النجاشي وقد أخذ البطارقة قبل ذلك هداياهم، وكلموه في أمر أولئك المهاجرين، وقال لهم: أيها الملك، لقد صدى إلى بلادكم غلمان سفهاء منا، ابتدعوا دينا جديدا لا هم على دينكم ولا على دين آبائهم، وأرادوا منه أن يسلم النجاشي المؤمنين إليه، لكن الرجل كان من العقل والحكمة والروية والعدل بمكان، فرغم إلحاح بطارقته لما أخذوه من الهدايا، إلا أنه تمهل في الأمر وقال: لن أقضي حتى أسمع منهم. فبعث إلى أولئك المهاجرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأجمعوا أمرهم أن يجعلوا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوسطهم به أن يكون متحدثا عنه. فلما عرض عليه الملك ما سمعه من الرجلين اللذين بعثتهما قريش، قال جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان والأصنام، ويأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، ونأتي الفواحش، ونكذب في الحديث، وذكر أمور كانت العرب في جاهليتها لا تروا عنها. ثم قال: أيها الملك، فلما كنا على تلك الحرب بعث الله إلينا رسولا منا نعرف أمانته وصدقه ونسبه وعفاه، فأمرنا بأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، وأن نوحد الله وأن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأن نكف عن المحارم والدماء. وغير ذلك من محاسن الإسلام عددها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي. ولما سمعها النجاشي أقبل عليها ورضي بها وعلم أن هؤلاء القوم يرميهم الشر وجعلهم آمنين في وطنه. أيها المؤمنون، هذه المقطوعة مجزوعة مباركة من السيرة العطرة والعيان النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يتأملها النبي، فيجد فيها من جليل المعاني ما يحتاجه في حياته. فالدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام، أحداث كأحداث وأيام كأيام، فتشابه الدهر آخره بأوله. فالناس هم الناس والأحداث هي الأحداث، وإنما رزقنا الله العلوم لنستنير بها إذا تأملنا النظر في كتاب الله عز وجل وصحيح سيرته وصدق حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يتجلى من هذا الخبر بتلك السيرة من أولئك الرهط المباركين الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، أن يعلم أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعبادته جل وعلا وحده دون سواه هي قوام الدين، وهي الأصل العظيم الذي بني عليه هذا الدين. قال ربنا جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة في مبناها ومعناها، من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب وبعث الله عز وجل الرسل وأقام البراهين، وفي الآخرة من أجلها تنصب الموازين. القرب من الله والخلود في الجنة رهين بتحقيق هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي تعبد الله عز وجل بها الخلائق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن توحيدك لربك. إنما يكون على أمور ثلاث: محبتك لله جل وعلا، ورجاؤك لما عنده من الرحمة، وخوفك لما يملكه جل وعلا من العذاب. فالإنسان إذا اجتمع له جناح الرجاء والخوف وتوج بمحبة الله جل وعلا كان من الآمنين، كان من المتقين، كان من الفائزين برحمة الله ورضوانه في الدنيا والآخرة. فتوحيد الله عز وجل أسمى المطالب، وكل مطلب بعد ذلك إنما يندرج في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتوحيد. ذكر جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا من القوم من قريش لا يستطيع أن يقول شيئا في عفافه ونزاهته وطهارته صلوات الله وسلامه عليه. نحن أيها المؤمنون أكرمنا الله جميعا بأننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي خاتم ختم الله به الرسالة وأتم الله به النبوة، وقال عنه وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام من رآه من بعيد من هذا، ومن خالطه أحب أصحابه وأحب من يأتي بعده من أمته، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يراهم، إلا أنه ذكر أقواما نرجو الله جميعا أن نكون منهم. ذكرهم لأصحابه قبل أن يموت، زار المقبرة، زار البقيع، مقبرة أهل المدينة، ثم قال يذكر ما في قلبه من المحبة لكم. قال: لبثت أني رأيت إخواني، فقال: سامعون له من خلال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا أصحابه ألسنا إخوانه ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرقتهم على الحرف، أي سابقهم إليه. قال: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فضرب له مثلا، قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا تهمنهم في خير الغر محجلة أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرقهم على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فشهد جعفر بن الأمعى أمام النجاشي بصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعامة الصحابة شهدوا بصدق نبوته في مسيرة حياتهم، وشهدوا شهادة عظيمة يوم عرفة، يوم أن قال: ألا هذا النبي؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ونحن هنا والمسلمون بأصقاع الأرض كلهم
أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، متعنا الله وإياكم بجواره في جنات النعيم. جاء في خبر جعفر بن أبي طالب ذكر الرذائل التي كانت في الجاهلية التي جاء الإسلام برفعها، ثم ذكر بعضا من محاسن الإسلام حتى يخبر هذا النجاشي أن أولئك الأخيار ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، وما جاءوا ليثيروا الفتن، وما جاءوا ليأكلوا أموال الناس بالباطل. فقال أيها الملك: كنا كذا وكذا، ثم عدد بعضا فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: أمرنا بصدق الحديث، والمؤمن بما صدقت نيته صدق قوله وعمله، وإذا صدقت نيته وقوله وعمله فدعوا ذاك إلى البر، وإذا هداه ذاك إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة. وكلما كان المؤمن صادقا في حديثه وفاه الله عز وجل وعده، فإن الله تبارك وتعالى يقول في قوله الحق في وصية عظيمة في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي خواته الأنعام قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمؤمن على كل حال مطالب بالصدق مع الناس، وقبل ذلك مطالب بصدق النية مع ربه الجليل الكبير المتعال. قال جعفر: ونعدد محاسن الإسلام، وأمرنا بحسن الجوار. الإسلام دين قام على أن يعرف لكل ذي حق حقه، والله عز وجل يقول: قال العلماء عنها آية محكمة ليس فيها نسخ أبدا في سورة النساء، قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فامر الله عز وجل بحسن الجوار. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عن نوفل الشامي رحمه الله: قال: الجار ذي القربى الجار المسلم، والجار الجنب الجار اليهودي، والجار النصراني. وايا كان الامر فان الله امرنا بحسن الجوار. وقد قال العلماء: ان حقوق الجار لا تخرج عن ثلاثة، إن كان الجار قريبا مسلما فله حقوق ثلاثة: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإن كان الجار مسلما غير ابن قرابة فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان الجار غير مسلم وغير قريب فإن له حقا عظيما هو حق الجوار يحسن به إليه. والإنسان إذا تمثل الإسلام في نيته وقوله وعمله ومعاملته كان ذلك أعظم ما يدعو غيره من غير المسلمين إلى أن يكون مؤمنا. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه في النجاشي: وأمرنا بأن نكف عن المحارم والدماء، دماء المسلمين صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، وجعلنا وإياكم برحمته من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. السلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد عباد الله، فكما يسعى المؤمن الى ما في الصلاح معاشه ومحاله، وكيف يعيش في البلاد التي قدر وكتب الله له ان يعيش فيها، فان اعظم ما يسعى الانسان في اصلاح صلاح قلبه. فالقلب اذا صلح وفق العبد الى رحمه الله، وإذا فتح الله عز وجل على أحد من رحمته فإن ربنا يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والرحمات تنزل على العبد إن كان قد جعل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة على أقواله وأفعاله. وإن من أعظم أحوال المؤمنين المتقين التأمل والتلاوة لكتاب الله رب العالمين. وقد جاء في خبر جعفر بن ابي طالب بين يدي النجاشي ان النجاشي لما اخبره جعفر بتلك المحاسن التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه، قال له النجاشي: هل معك شيء لما جاء به نبيكم عن ربه؟ فتلى جعفر بن ابي طالب على النجاشي فواتح صلاه مريم، اذ فيها نبأ طهاره مريم، وفيها كذلك ما أفاءه الله عز وجل من جليل المنن على عبده زكريا. فلما تلاها جعفر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيا، قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال: ربي اجعل لي آية، قال: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال صغيرة. وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. آيات ظاهرات في مبناها، جليلات في معناها. عبد من عباد الله أتاه الله عز وجل بالنبوة، شاب رأسه احضر دبابه يرجو من الله نعمة الولد، وهو من أعلم الخلق بعظيم رحمة الله وقدرته، لكن الإنسان يبقى ضعيفا مهما طول، يبقى جاهلا مهما علم، يبقى فقيرا مهما اقتنع. فلما رأى ما أفاء الله على مريم وأمها وابنها سأل ربه، كما قال ربنا جل وعلا هنا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا في مكان خفي يتوسل إلى الله ولا يسمع أحد. لكن زكريا كان يعلم أن الله يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقضي الحاجات وإن عرضت، ويجيب الدعوات وإن فطرت، ويغفر الزلات وإن كثرت، ولا يقدر على هذا أحد إلا الله. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني وعظم الإنسان قوام جسدي واشتعل الرأس شيبا فأنا قاعد في السلك، فأنا أحوج ما أكون إلى نعمة الولد ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فإنني قد كنت في حاضر أيامي وأثناء قوتي أراك ترحمني وتلطف بي وتغيثني وتنعم علي، فأنا في سن الشيخوخة أحوج إلى رحمتك وأشد افتقارا إلى لطفك ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فما يتعلق به أسباب دنيوية لا يتأتى به نعمة ولد ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت ثم وعي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهذه الذي كبرني يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نادت الملائكة في أي موطن؟ نادته الملائكة وهو قائم يصلي والمتقون الصالحون جعل الله وإياكم منهم لا تكاد تغيب أجسادهم عن المسجد يعملون حتى لا يكون لأحد عليهم منها. لهم وقت لمعاشهم لكن لهم أوقات لمعافي وبيوت الله فيها تتنزل الرحمات وإن لم يكن كذلك بقلة المساجد في بعض البلاد فمن الكامل أن يجعل الإنسان من بيته زاوية من زوايا بيته محرابا يتعبد الله. الله يقول عن عبده زكريا في سورة أخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب عظيم البشارة على عبد كريم في موطن جليل وهو الوقوف بين يدي الله. قال ربنا هنا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فعاد زكريا إلى ضعفه يناجي ربه قال رب أنى يكون لي هنا وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فنادته الملائكة تخبره أن هذا أمر علي الكبير جل جلاله. قالت الملائكة لا قالوا كذلك قال كذلك قال ربك. أيها المؤمنون إذا أراد الله لأحد نعمة فلن يجد له نصيرا من دون الله عافانا الله وإياكم من نعمه وسلمه. وإذا أراد الله بعبد الرحمة فلن يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله عما يريد الله أن يرحمه. ما حال المؤمن يبحث عن الطرائق التي يستدل بها رحمة الله ورحمة الله تنال بطرائق من أجلها انكسار القلب لله وأن يعلم العبد في هدوءه وروحه من مسقط لطاعة فما وفقه إلا الله وإن أحجم عن معصية فما نصره وعصمه إلا الله وإن وقعت منه المعصية يعلم يقينا أنه لن يغفرها إلا الله. فتجتمع في هذه الأمور الثلاثة هذا من أسباب اتصال القلب. ثم من أسباب اتصال القلب واستدراك رحمة الله أن يحسن الإنسان كيف يناجي ربه. جاء في الأثار أن يوسف عليه السلام لما ألقي في غيابة الجب أخذ يستجد رحمة الله ورفع الله جل وعلا دعاء يوسف إلى الملائكة فسمعت الملائكة دعاء يوسف وهو يومئذ ابن سبع سنين. فقالت الملائكة ربنا الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. أي أن الصوت صوته لا يصغي لكن المفردات الألفاظ التي يناجي بها ربه لا يعرفها إلا الأنبياء. وإن من توفيق الله أن يدلك على ما تستدل به رحمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. الإحسان إلى الخلق به تستدل رحمة الله كف به تستدل رحمة الله كف الأذى عن الناس به تستدل رحمة الله. فالدين قائم على توحيد الله الحق مع الإحسان إلى الخلق. قال ربي أن يكون لي غلام وقد كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وإن من خلق عبادته من العدم قادر على أن يخلق من رجل طائل السن وامرأته كذلك أن يجعل منهما غلاما. فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولما ظن به أهل الكفر والإلحاد أنه لا يقدر على شيء وقدم العاصي بن وائل يحمل حمارا رفاة في يديه ثم يكفها وتطاير ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ أنزل الله عز وجل قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب منه مثلا ونسي خلقه. قال من يحمي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي يجب له كل شيء وإليه ترجعون. أيها المؤمنون، التوحيد الدين القائم على توحيد الله الواحد الأحد، من له وحده الحكم والاختيار، وإظهار ذلك ليلا ونهارا افتقارا لرب العالمين جل جلاله. من وفق إلى هذا فقد هدي، ومن لم يوفق إليه فليسأل الله أن يهديه إليه. ألا أعلم أنكم بيوم الجمعة سيد الأيام فأكثروا فيه من الصلاة على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة إلى النار. اللهم إن لنا إخوانا سبقونا إلى، اللهم آنس من تلك القطاع وحشتهم وارحم اللهم تحت الثرى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وأنت ذات بينهم فاقسم دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.